بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. أستأذنكم وأستأذن الإخوة اللي في الكنترول، أجيب أو أتحدث في واقع الأمر عن مسألة غاية في الأهمية تتعلق في الأحكام، أحكام أذكار الصباح والمساء، ثم بعد ذلك أستقبل اتصالاتكم. أولا لابد أن نعلم إخواني وأخواتي بأن ذكر الله جل وعلا هو من أعظم الطاعات ومن أجل القربات ومن أعلى منازل السائرين على طريق إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك ربنا جل وعلا عظم شأن الذكر في القرآن وحث عليه وأمر به وبين فضله جل وعلا وتقدس. كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام تكاثرت النصوص عنه عليه الصلاة والسلام في بيان فضل الذكر، في بيان رتبة هذا الذكر عند الله ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. لاحظوا إخواني وأخواتي، أنا وأنتم نقرأ هذه الآية كثيرا ولكن لا نقف عند هذا المعنى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فيه حث على كثرة ذكر الله جل وعلا، والمعنى بأن الإنسان يذكر الله على جميع أحواله، يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب. ينبغي للمسلم أن لا يفتر لسانه عن ذكر الله. ألسنا نحب الله جل وعلا؟ ألست أنت تحب الله؟ ألست أنت تحبين الله سبحانه وتعالى؟ القاعدة الطبيعية أن الإنسان إذا أحب شيئا أكثر من ذكره، فكيف بمحبة الله جل وعلا؟ كيف بمحبة الخالق؟ كيف بمحبة الرزاق؟ كيف بمحبة الذي خلقنا ورزقنا ومن علينا وأعطانا وهدانا؟ لا شك بأنها أعظم وأجل. ولذلك لو أن الإنسان ذكر الله ذكرا كثيرا بحيث لا يفتر لسانه عن ذكر الله طوال اليوم والليلة لكان قليلا في حق الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا، يقول ابن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا، فأصغ لها سمعك واعلم إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: ولذكر الله أكبر. ولذكر الله أكبر بمعنى يجب عليك أيها المسلم أن تحمل هذا المعنى، وأن تجعل ذكر الله جل وعلا هو المقدم، وأن تكثر من ذكره سبحانه، وأن تعتني بذلك عناية تفوق كل عناية وتفوق كل أمر ممكن أن يكون من اهتماماتك. ولذكر الله أكبر، اربطها بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. والمقصود بأن المسلم ينبغي له أن يكثر من ذكر الله وأن يعتني بهذا عناية تفوق كل عناية، حتى إن الله جل وعلا امتدح الذاكرين الله، قال سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. دائما يأتي بقضية الكثرة، يعني بعض الناس عنده ذكر لله لكن ذكره قليل، ذكره قليل. هذا شأن المنافقين، يقول جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى لا يذكرون الله إلا قليلا. طبعا المنافقين ذكرهم لله قليل هو رياء وسمعة، هو أصلا يريدون أن يجعلوا هذا الذكر جنة بينهم وبين المؤمنين، هم يداهنون، هم ينافقون. المؤمن أحيانا قد يكون عنده تقصير فيقع في جنس ما وقعت فيه ما وقع فيه المنافقون، فالمسلم يهرب عن صفات أهل النفاق. ولذلك دائما نجد ربنا جل وعلا يقول يذكر إيش الذكر الكثير، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ولذكر الله أكبر. الترجمة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام في قضية الذكر أنه كان يذكر الله على كل أحيانه عليه الصلاة والسلام، ما كان يفتر لسانه عن ذكر الله، لسانه مرطب بذكر الله، يرفع عقيرته دائما عليه الصلاة والسلام بذكر الله جل وعلا وتقدس. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا أعد للذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر، أعد الله لهم مغفرة، مغفرة الذنوب، مغفرة الخطايا، مغفرة الآثام، وأجرا عظيما. حط للذنوب والآثام، حط للمعاصي وحرق للخطايا، ورفع في الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام ما كان يترك فرصة يذكر الله فيها إلا ذكر الله، حتى أنه كان يشجع عليه الصلاة والسلام على قضية الذكر ويربي أصحابه على هذه الأمور. مرة عليه الصلاة والسلام كان في سفر، فقال عليه الصلاة والسلام قد مر بجبل اسمه جمدان، فقال سيروا هذا جمدان سبق المفردون. فقال الصحابة يا رسول الله وما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، الذاكرون الله كثيرا بين قوسين كثيرا كثيرا والذاكرات، يعني الذاكرين الله والذاكرات كثيرا، يكثرون من ذكر الله عز وجل، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يذكرون الله في حال الخلوة، ويذكرون الله في حال الجلوة، يذكرون الله في حال الرضا، يذكرون الله في حال الغضب، يذكرون الله في حال المرض، يذكرون الله في حال الصحة، يذكرون الله في حال السفر، يذكرون الله في حال الإقامة، يذكرون الله في حال السلم، يذكرون الله في حال الحرب، يذكرون الله في البيوت وفي المساجد وفي السيارات وفي مكان العمل. هؤلاء هم المؤمنون، هؤلاء هم الذين علموا قيمة هذا الذكر، ولذلك أشربت قلوبهم محبة ذكر الله فنطقت الألسن بذكر الله جل وعلا. لما أصبح هناك يقين مسكون في الصدر ومتربع على عرش القلب على أن ذكر الله عز وجل هو من أفضل وأجل الأعمال، بدأ اللسان يضطرب في هذا الحنك، في جوفة هذا الحنك بذكر الله، يلهج الإنسان بذكر الله جل وعلا قائما وقاعدا. وانظروا إلى هذا التصوير البديع من النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لمن يذكر الله والذي لا يذكر الله. يقول عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي أو مثل الحي والميت. تصوير بديع، الذي يذكر الله حي والذي لا يذكر الله ميت، هذا تصوير من النبي عليه الصلاة والسلام وهو تصوير بديع. الحياة الحقيقية ليست هي حياة البدن، هذه حياة طينية، حياة سفلية، حياة مادية. الحياة الحقيقية حياة القلب، حياة الروح. ولذلك الله عز وجل جعل هذا الوحي روحا وحياة، وجعله جل وعلا نورا يمشي به الإنسان في هذه الحياة. مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي ومثل كمثل الحي والميت، وهذا تصوير بديع منه عليه الصلاة والسلام. حتى الصحابة لما فهموا هذا الأمر حرصوا على ذكر الله جل وعلا، ولذلك كان لهم دوي في ذكر الله عز وجل، خاصة لما يأتي الهزيع الأخير من الليل يقومون لله عز وجل، يصفون أقدامهم، يصلون لله، يذكرون الله. حتى كان يقول، يعني يصف الراوي بيوتات المدينة، يقول في الهزيع الأخير من الليل في ثلث الليل الأخير تسمع لها دوي كدوي النحل. سمعتم دوي النحل، كيف دوي النحل لما يدور حول خليته؟ كذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا لهم يترنمون القرآن ويذكرون الله ويكثرون من الدعاء لله جل وعلا، فتسمع لبيوتاتهم مثل هذا الدوي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. حتى الرجل يأتي فيقول يا رسول الله إن شرائع الإسلام إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بأمر أو بشيء أتشبث به. فماذا كان جواب النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان جواب سهل ميسر مقدور عليه، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. إذا أردت شيئا تستمسك به فعليك بذكر الله سبحانه وتعالى. وهذه وصية عظيمة من صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام، الأعلم والأدرى بما يصلح الناس وبما فيه نفعهم وصلاحهم ورفعتهم عند الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يحاول أن يجعل الصحابة يرتبطون بذكر الله، بل يريد من أمته جميعا أن تذكر الله، فيقول عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير لي مما طلعت عليه الشمس. تدرون ما هو الذي تطلع عليه الشمس؟ الدنيا هذه كلها بقصورها، بذهبها، بفضتها، بجواهرها، ببساتينها، يعني لو أعطيت الدنيا كلها لك فإن والله لا تسوى عند الله جل وعلا أمام هذه الكلمات شيء. لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير لي مما طلعت عليه الشمس. الله أكبر، هذا قول من؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ذكر الله، ذكر الله شيء عظيم جدا. والعجيب يا إخواني أن الله تعالى يسر الذكر على اللسان. لا إله إلا الله، أرأيتم ما أيسرها؟ لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ما أجمله من ذكر وما أعظمه من ثناء على الله سبحانه وتعالى. كلمتان خفيفتان على اللسان، شوف التسهيل والتيسير، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. ما هما؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، الله أكبر. سبحان الله وبحمده أمر يسير سهله الله عز وجل، لكنها في الميزان عظيمة ثقيلة، ثقل ميزان العبد يوم القيامة، وهي مما يحب الله عز وجل. ولذلك يسر الله عز وجل الذكر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والقرآن أعظم الذكر. فالمقصود يا إخواني وإخواتي بأن الله تعالى يسر هذا الذكر وسهله، كما أنه عظمه وبين مكانه ومنزلته سهل الوصول إليه. الوصول إليه هو أن تحرك هذا اللسان مع مواطأة القلب، بمعنى تستشعر ما معنى سبحان الله، فيها تنزيه لله عز وجل عن الأنداد والأضداد وعن الصاحبة وعن الولد وعن الشريك وعن الظهير والند، كل هذه ليست لله عز وجل. فالله جل وعلا هو الخالق وكل ما سواه مخلوق، ولذلك لا تصرف العبادة إلا له. فننزه عز وجل في ذاته، ننزه جل وعلا في صفاته، ننزه الله جل وعلا، ننزه الله جل وعلا في أسمائه، ننزه الله جل وعلا في أفعاله سبحانه وتعالى وعز. هذا سبحان الله والحمد لله، تحمد الله جل وعلا على كل نعمة أنعمها عليك في الظاهر والباطن، في قديم الزمان وفي حاضر الوقت في مستقبل الأيام، كل هذه نعم الله عز وجل عليك كبير، الحمد لله. ولذلك يقول جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قل جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. قل جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. المقصود يا إخواني بأن الإنسان مع هذا لا بد أن يستحضر معنى الذكر لله جل وعلا. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله جل وعلا دائما. ولاحظوا في قول الله جل وعلا: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ما قال فادعوا الله، قال فاذكروا الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهى من الصلاة قعد يذكر الله جل وعلا، يستغفر الله ثلاثا: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يبدأ برفع صوته بالتعظيم والتقديس لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا حول ولا قوة إلا بالله، ويكثر من هذا ويكرر ويبدي ويعيد عليه الصلاة والسلام، ثم يبدأ بالتسبيح والتحميد والتكبير، ثم يقول في ختامها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، طبعا الدعاء داخل الصلاة، أما هذه الآية فتنص على ماذا؟ على أن الذكر بعد السلام، تذكر الله بعد السلام. للأسف بعض الناس عكسوا القضية، لا يدعون في الصلاة وإنما يدعون بعد الصلاة، والله جل وعلا يقول فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. والله جل وعلا امتدح هؤلاء المتفكرين في آياته وفي خلقه سبحانه وتعالى، وبين بأنهم أصحاب فطر سليم وعقول صحيحة. يقول جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أصحاب العقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا امتداح لأهل ذكر الله جل وعلا الذين يقومون أو يلهجون دائما بذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك إخواني وأخواتي الذكر ليس له حد، يعني ليس له مثلا نقول نذكر الله إلى العصر أو إلى الظهر أو إلى المغرب، لا ليس له حد. ينبغي للإنسان دائما أن يلهج بذكر الله، أن يرطب لسانه بذكر الله، أن يجعل الذكر له عادة ونفسه إلى ذكر الله منقادة. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صحيح هناك ذكر موظف في أوقات، هناك ذكر موظف بعدد معين، لكن هذا ما يعني بأن الإنسان لا يذكر الله عز وجل بعد ذلك، بل الأمر جاء بذكر الله سبحانه وعز على الدوام. تعاهد الإنسان لذكر الله ومواظبته على ذكر الله جل وعلا لا شك بأنه أمر غاية في العظمة، وهو توفيق من الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يوفق عباده إلى ذكره سبحانه وعز، وربنا جل وعلا أمر بذكره، يقول سبحانه وتعالى واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. البكرة أول النهار، والأصيل هذا الوقت من بعد العصر إلى غروب الشمس، هذا يسمى الأصيل، حتى يقال الشمس الأصيل. والبكور هذا البكرة هذا من البكور، وهو أول النهار إلى الزوال، أول النهار إلى الزوال. أيضا ربنا جل وعلا يقول وسبح بالعشي والإبكار، العشي هو المساء والإبكار هو النهار. أيضا يقول جل وعلا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، يقول جل وعلا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. أخذ منها العلماء من هذه الآية أذكار الصباح والمساء التي علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبه. وإن شاء الله سآتي بإذن الله إلى ذكر أحكام كثيرة متعلقة بأذكار الصباح والمساء، وذلك لكثرة الأسئلة ولكثرة الاستفسارات ولكثرة الخلط الحاصل عند كثير من الناس في قضية أذكار الصباح والمساء. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قال العلماء بأن وقت أذكار الصباح سيأتي إن شاء الله مفصلا يبدأ من بعد طلوع الفجر، وهذا إلى الزوال. وأما أذكار المساء فتبدأ من بعد العصر إلى غروب الشمس وما بعد الغروب. وهذا إن شاء الله يا إخواني وأخواتي كلها ستأتي بإذن الله جل وعلا في وقتها وفي محلها. طبعا أعتذر، أسئلة تنتظر، نأخذها إن شاء الله، إن وجدنا وقت أكملنا، وإلا إن شاء الله سنكمل بعد ذلك. تفضل أخوي أبو كرم من الشارقة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
العافية يا شيخنا.
أهلا وسهلا.
الله يسلمك. شيخنا بس عندي سؤالين.
تفضل أخي.
السؤال الأول بصلاة الجماعة عم يكبر للصلاة.
إيه.
فالأولى أن يصلي ولا استمع الى التكبير.
كيف يكبر يعني؟
عمي اذان الصلاه. اذان الصلاه.
اذان
اذان
اي إيه؟ يعني الان هو اي صلاه؟ هذه الجمعه ولا
صلاه الجمعه؟
اي صلاه الجمعه. نعم
صلاه الجمعه.
طيب.
الاولى اني استمع للصلاه ولا
طيب
اصلي ركعتين سنه؟
نعم.
او دخول المسجد.
نعم. سؤال ثاني.
والسؤال الثاني، الناس اللي بصلاه الجمعه اللي بتتخطى الرقاب بشكل عنيف،
يعني
يمشي ممكن يصيبك بإجروب وبشكل عنيف، يعني يتخطون رقاب الناس بشكل عنيف،
يعني يتم متاخرين فيدخلون يعني
نعم نعم
يزحمون الصف الاولى
ويتزحمون، يعني ما في مجلس
صحيح،
ممكن يجلس في نص الصف ويجلس ويستنى.
صحيح صحيح.
هاي عم يزحم الناس خلالها وكثير منتشر
للأسف والله. نعم صحيح.
السؤال الثالث شيخ.
نعم.
أسباب الرزق.
كيف
أسباب الرزق؟
أسباب الرزق.
نعم.
طيب طيب طيب
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا أخي الفاضل. تفضل أبو بكر عجمان.
السلام عليكم عم الشيخ.
عليكم السلام في الله.
لو سمحت أنا عندي أرض عايز أعرف الزكاة عليها إزاي.
أرض لإيش؟ زراعية ولا؟
لا أرض مباني. أنا كنت شريها الأول عشان أبني عليها بيت ليا، ويعني وتغيرت النية، فأنا عايز أشوف الوضع الزكاة بتاعها إزاي.
طيب أنت عرضتها للبيع؟
لا ما عرضتهاش.
ما عرضتها للبيع.
تمام.
طيب يا أبا بكر.
دي أول سؤال. ثاني سؤال، في أرض ثانية إحنا شغالين فيها بنا. تمام. وعدى عليها الحول. كيفية
الزكاة؟ أرثان شغالين عليها؟
شغالين بنبنيها
بناء.
وبعد ما بنبنيها بنخلصها وبنبيعها.
تبيعونها.
الزكاة بتاعتها إزاي؟
طيب يا أبو بكر
ألف شكر.
أهلا وسهلا أهلا وسهلا. تفضل أبو إسماعيل.
السلام عليكم سيدي. كيف
حالك؟ عليكم السلام ورحمة الله.
سيدي عندنا سؤالين الله يرضى عليك.
تفضل أخي.
السؤال الأول بدي سيدي عن بر الوالدين لما يكونوا متوفين.
إي
شو كيف الطريقة اللي أنا أقدر أبرهم فيها؟
طيب.
والسؤال الثاني، إذا عندي أنا فلوس مثلاً وراحت علي هذا الدين ومش قادر أحصله، هل بدفع عليه زكاة هذا أو لا؟
هي دين أصلاً؟
هي دين بس أنا ما أعرف إنه راحت، يعني ما حترجع.
لا أنا قصدي أنت الآن أعطيتها شخص أقرضتها. أقرضتها ثم.
نعم.
ما رجعها.
لا ما رجع.
أيوة.
ومبالغ يعني مش مبلغ صغير.
طيب يا أبا إسماعيل.
الله يخليك.
أهلا وسهلا. تفضل أبو شهاب.
السلام عليكم.
كيف؟ عليكم السلام. ممكن رفع الصوت أبو شهاب شوي؟ ما أدري عندي مشكلة. تفضل.
بس شيخ متى يجوز مسح الخفين أثناء الوضوء؟
مسح الخفين؟ أثناء الوضوء. طيب. أهلا وسهلا. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. أجيب على هذه الأسئلة. أبو كرم بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للإنسان إذا دخل يوم الجمعة والمؤذن يؤذن للصلاة، طبعا للخطبة، يعني هي قبل الخطبة، يقول هل الأفضل أنني أستمع له وردد أم أنني أصلي حتى أستمع إلى الخطبة؟ يا أبا كرم بارك الله فيك، هذا السؤال حقيقة تردد كثيرا علينا في هذا البرنامج وأنا أجبت عليه أو عجبت عنه في أكثر من لقاء. المقصود يا أخي الفاضل عندنا الآن مصلحتان، تحصيل مصلحة الاستماع إلى الخطبة وتحصيل مصلحة الاستماع إلى الأذان والترديد خلفه. العلماء رحمهم الله تعالى وحفظ المعاصرين والباقين تكلموا على هذه المسألة في القديم والحديث، فبعضهم يذهب إلى أن تحصيل مصلحة الأذان أولى، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فمن صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة، جاء في لفظ حلت له شفاعة يوم القيامة. قالوا لا يفوت هذه المصلحة لأن فيها فضل كبير، قالوا فضل كبير. ثم بعد ذلك إذا خطب، إذا قام الإمام يخطب فإنه يقوم ويصلي، يعني هو لا يجلس حتى يصلي ركعتين حتى لو كان الخطيب قائم على المنبر يخطب. هذا واحد. القول الثاني قالوا لا، هنا تعارضت مصلحتان يسمون التعارض، هذا تعارضت مصلحتان. عندهم قاعدة أنه إذا تعارضت مصلحتان فإن أول خطوة يفعلها المكلف تحصيلهما إذا أمكن، فإن لم يمكن فإنه يحصل المصلحة العليا. فقالوا هنا الآن في يوم الجمعة لما دخل المأموم والمؤذن يؤذن، الترداد خلف هذا مصلحة لأنه في أجر، واستماع الخطبة واجب، فقالوا تحصيل مصلحة الواجب الاستماع للخطبة أولى من تحصيل مصلحة الأذان، هكذا قالوا رحمهم الله تعالى. وأنا حقيقة الذي أفتي به في هذا البرنامج بأن المأموم إذا دخل، المصلي إذا دخل والخطيب جالس على المنبر والمؤذن يؤذن، الأفضل له أن يصلي ركعتين، أن يصلي ركعتين ثم يجلس يستمع إلى الخطبة بعدما ينتهي الأذان، لأنه أثناء الأذان حينما يصلي يكون إن شاء الله قد انتهى والمؤذن ما زال في أذانه، تحصيلا للمصلحة العليا، خاصة وأن يعني الأذان ما يفوت يتدارك، يعني بقية الصلوات تردد خلفه وتحصل الأجر بإذن الله. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. أنا لا أنكر حقيقة على من يقف يستمع للمؤذن ويردد خلفه ثم إذا انتهى صلى ولو كان الخطيب على المنبر، لأن هذا له أصل أيضا، فما أنكر، لكن الأفضل فيما يظهر لي والله أعلم أن يصلي ويجلس يستمع إلى الخطبة. أبو كرم يظهر عنده ملاحظات في صلاة الجمعة، هذه الملاحظة الأولى، ثم الثانية يتكلم على قضية تخطى الرقاب، يقول الآن شوف بعض الناس يأتي بعنف وكذا وتخطى الرقاب. يا أبا كرم والله نعم، وأنت أثرت شيء في نفسي وهو قضية بعض المخالفات للأسف الموجودة الآن في صلاة الجمعة، شيء والله ينكي القلوب ويحزن، يعني كثير من الناس يرتكبون مخالفات كثيرة، منها ما ذكرت قضية تخطي الرقاب، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، والعلماء بعضهم حمل النهي على التحريم وبعضهم حمله على الكراهة، والصواب بأنه على التحريم، يحرم على الإنسان أن يتخطى الرقاب لغير حاجة، كيف تتخطى الرقاب؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان على المنبر رأى رجلا يتخطى الرقاب فقطع الخطبة فقال اجلس فقد آذيت وآنيت، يعني تأخرت آنيت وآذيت الناس، ولذلك يأتي فيحمل رجله على رقاب الناس ويتخطاها ليصل إلى الصف الأول يزاحم أصحاب الصفوف الأول، الذي يريد الصف الأول يبكر، الذي يريد الصفوف الأولى يبكر، ما يأتي والخطيب على المنبر يتخطى الرقاب. فاتقوا الله يا أخواني. في ملحوظة أخرى وهي قضية اللعب أثناء خطبة الجمعة بالأرض أو بعلب المياه، الآن بعض المصلين هدانا الله وإياهم عندهم ولع في الماء وشرب الماء أثناء خطبة الإمام، يأتي إلى هذه العلب الصغيرة يمكن تلاحظونها هذه الآن، ثم يشرب لغير حاجة، ما لحاجة، شباب أطفال وما شاء الله رجال، يعني ما عنده أي مشكلة، ممكن الواحد إذا عنده مشكلة عنده محتاج يشرب ماء مثلا مضطر إلى ذلك ممكن، لكن لعب هكذا يلعب لا. وبعضهم يأتي وشكالي كثير من الإخوة ليكون يمكن أنا أخطب قد لا ألاحظ هذه الأشياء، لكن الناس منزعجة، يأتي إلى علبة البلاستيك هذه اللي فيها الماء ويبدأ إيش يلعب فيها وتصدر أصوات مزعجة، هذه مخالفة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأمر بالمعروف أن المنكر أثناء خطبة الجمعة، يقول من قال لأخيه صح فقد لغى، جاء في لفظ ضعيف ومن لغى فلا جمعة له، هذا ضعيف، لكن المقصود بأنه كيف تعمل هذا العمل، كيف تحدث هذه الأصوات. العلماء ينصون بأنه ما يلعب بالحصى، هذا الحصى إذا كان يجلس على حصى، وما ما يخطط على سجاد المسجد، هذا له وانصراف عن خطبة الجمعة. ولذلك الإنسان في خطبة الجمعة مأمور بأن يستمع، لا يصلي، لا يقوم يصلي من عند نفسه مثلا، ولا يتكلم ولا يسلم، وإذا شاف خطأ ما ينكر عليه بعد الصلاة، ينكر عليه بعد الصلاة بعد ما ينتهي ينكر عليه، أو أمر معروف هذا كله بعد الصلاة، أما أثناء الخطبة ما دام الخطيب على المنبر فلا صلاة ولا كلام، هكذا نص الفقهاء حفظهم الله ورحم الله الأموات. حقيقة مخالفات كثيرة جدا، يعني للأسف الشديد الآن بعض الناس تجد أثناء خطبة الجمعة فجأة يقوم أثناء الخطبة، ليش حبيبي؟ وش اللي قومك؟ يقول أصلي سنة. سبحان الله العظيم، عندنا قاعدة المشغول لا يشغل، أنت مشغول بعبادة استماع الخطبة، كيف تأتي بعبادة ثانية؟ هذاك إذا كنت داخل أنت لأول مرة داخل المسجد وتصلي ركعتين ممكن تحية المسجد، ما تجلس إلا وتصلي ركعتين، أما وأنت جالس والخطيب يخطب تقوم، أنا لاحظت حقيقة يقوم فجأة، وسألت بعضهم ليش؟ قال والله صلي سنة. كيف سنة؟ هذا ما هو وقت السنة، هذا ليس هو وقت السنة. كذلك للأسف من الملاحظات، يمكن الأخ أبو كرم حقيقة بسؤاله جعلني أسترسل، لأن والله الناس يعانون والأخطاء كثيرة. يأتي بعض الناس للأسف الشديد إلى قضية الأطفال، يأتي بالأطفال في المسجد يوم الجمعة، طفل صغير عمره 2 و3 و4 كيف تأتي بالمسجد؟ أول شيء صلاة الجمعة ستطول عليه، الولد شيء طبيعي أنه يمل ويتعب فيأتي به. شوف لاحظ الآن أغلب الناس اللي يأتون بأطفالهم يوم الجمعة، أسألكم بالله شوفوا حالهم كيف، في ارتباك، في عدم اطمئنان، ما في خشوع، حركة دائمة، يمكن يخرب جمعته ويفسد جمعة هذا الطفل. الطفل ما يتحكم بنفسه، يسأل هذا إيش وهذا إيش، وأثناء الخطبة الطفل يريد ماء، يشوف الناس يشربوا ماء يريد ماء. الطفل أكرمكم الله قد يحدث، ممكن يوسخ المسجد أو أنه يطلب من أبوه يوديه لدورة المياه المرحاض. الطفل يشاغب ما يستطيع، لأن يعني طبيعة الطفل الحركة. الطفل يعني يدفعك إلى أنك فعلا ما تطمئن ولا تدري ماذا يقول الخطيب. فاتقوا الله يا أخوان، اتقوا الله. يأتون بالأطفال يعني أبو 7 الآن و8 في كلام لأهل العلم تأتيبه ولا لا، لكن ممكن تأتيبه وتعلمه وتوجهه. أبو 7 7 سنوات 8 سنوات يفهم تلقنا وتقول له هذا حلال وهذا حرام، هذا مسجد له هيبة له وضع، ما يجوز الكلام فيه، ما يجوز كذا. لكن أبو 3 سنوات و2 سنوات وش تسوي في هذا؟ وش تقوله وش تلقنه؟ لا يا إخواني، بعض الناس يقول والله يا أخي أمه جت المسجد تصلي الجمعة ما أقدر أخليه في البيت. ومن قال لك أن أمه واجب عليها الجمعة؟ من الذي قال بأن المرأة واجب عليها الجمعة والجماعة؟ المرأة ما تجب عليها لا الجمعة ولا الجماعة، تجلس في بيتها تصلي في البيت، تصلي الظهر في البيت، ما يجب عليها تحضر الجمعة، ما يجب عليها ذلك. اللي يجب عليها الذكر، أما الأنثى ما يجب عليه. فإذا كان والله مجيء أهل الجمعة يسبب لك المشاكل هذه، لا يا خليها تصلي في البيت بارك الله فيك. فالمقصود هناك مجموعة من الأخطاء، وإن شاء الله لعلي أعالجها وأناقشها في حلقة خاصة بإذن الله في يعني سرد بعض هذه الأخطاء. طيب عندي اتصال، عندي أبو أحمد، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا شيخنا.
أهلا وسهلا أخي، أهلا وسهلا.
والله في استفسار بس بالنسبة لصلاة الجمعة.
أيوة.
أحيانا في ناس بتيجي متأخرة في نهاية الخطبة أو بعد نصها، ومع ذلك السماعة بتكون مشوشة وهم بيبقوا جالسين برا ما بيسمعوا الخطبة مظبوط.
أيوة.
أحيانا بيصلوا بعيد عن المسجد، يعني على سبيل المثال في دوارس بنسأل ألاقي ناس بتكون جالسة في الحديقة اللي برا بين المرات، وأحيانا بيكونوا متجاوزين حتى الإمام.
صحيح.
يعني مش حتى قبل الإمام، يعني هل كده تكون صلاتهم صحيحة؟
طيب أبو أحمد،
الله يبارك فيك،
جزاك الله خير،
الله مشكور.
طيب اسمحوا لي الآن أخذ أجيب على أبو أحمد، لأن الموضوع واحد متسلسل. أبو أحمد أيضا أثار قضية تتعلق بصلاة الجمعة، يقول لك الآن بعض الناس يأتون متأخرين ويجلسون برا، وأحيانا تكون السماعات مشوشة ما يسمعون الخطيب، وبعضهم يجلس أمام المسجد يعني يتقدم الإمام ويصلي، وبعضهم يجلس في الحديقة، ويعني يقول شيء من هذا القبيل. هذا والله يا أبو أحمد نعم أحسنت، هذا أيضا من المشاكل، مشاكل، وأنا بنفسي رأيت هذا الشيء للأسف الشديد. الآن بعض الناس قد يأتي مبكر، شوف الأخطاء كيف، يأتي مبكر فيترك الصف الأول ويجلس في آخر المسجد يستند على إيش؟ على الجدار، فيفوت هذا الفضل. النبي عليه الصلاة والسلام قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر ذكر حي، قال ثم دنا من الإمام، دنا من الإمام، يعني دنوك من الإمام وقربك من الإمام في فضل. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم الناس ما في النداء يعني الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني اقترعوا عليه قرعة، ينافسون في الأجر والخير. يا أخواني الآن تأتي مبكر وتضيع عليك الأجر والثواب علشان والله ترتك تستند على الجدار الخلفي وتترك الفضل في الصف الأول. هناك وسائل كثيرة ممكن أنك تستطيع أنك تسند ظهرك وأنت في الصف الأول. المسألة الثانية، في ناس اسمهم السرعان، السرعان هذا كما جاء في الحديث في الصحيحين، فخرج السرعان. هؤلاء سبحان الله العظيم كأن يوم الجمعة ثقل على ظهورهم، حمل كبير، ويريدون يلقون بأي طريق. يجي المسجد وبعضهم مع سجادته ويقف برا المسجد، بعضهم يجلس في الحديقة مثل ما ذكر أخونا أبو أحمد، وبعضهم يجلس قدام المسجد، ورأيت هذا بعيني، وبعيني رأيت شخص جاء وحاول يجلس في قبلة المسجد برا خارج. السبب ما هو؟ حتى بمجرد يسلم الإمام انطلقوا. لماذا يا أخي هذا الأمر؟ هل أنت الآن تقاد إلى عذاب؟ هل أنت الآن لما أتيت المسجد أتيت إلى مكان فيه عقوبة؟ أنت جالس تعاقب الآن ولا تأتي إلى رحمة وإلى خير وأجر وثواب؟ ما الذي يجعلك تطير هذا الطيران؟ يعني هل فعلا أنت عندك من ضيق الوقت اللي ما يسمح لك فعلا أنك تنتظر ولو 5 دقائق؟ سبحان الله العظيم. فالذي يصلي خلف الإمام جهة المسجد، عفوا يصلي أمام الإمام، هذا صلاة باطلة، نص الجمهور على ذلك. إلا في حالة الضرورة، في حالة الضرورة لها، يعني حالة الضرورة لها أوضاعها، لها أوضاعها. الذي يصلي برا يأتي، هذا فرط في أجر كبير وثواب عظيم، ومن أسباب ذلك أنه ما يستطيع يستمع لي للأذان. فهذه كلها مخالفات يا أخي الفاضل. بالنسبة للشخص الذي جاء متأخر وما يسمع خطبة الإمام شوشت عليه، هذا ما عليه شيء بإذن الله جل وعلا، أهم شيء الصلاة. طيب أبو بكرم يسأل عن أسباب الرزق، الوقت ضاق. أسباب الرزق يا أخي الفاضل كثيرة جدا، أهم شيء التعلق بالله عز وجل، بذل الأسباب، كثرة الاستغفار، أن تكون من مصادر حلال بعيدا عن الحرام، كثرة الدعاء، كثرة الدعاء أيضا، التتابع بين الحج والعمرة كما جاء في الحديث، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء من الجنة. كذلك بعض العبادات كلها سبب من أسباب الرزق بإذن الله سبحانه وتعالى. الأخ أبو بكر يقول عندي أرض، يقول شاريها علشان أني أسكنها، عفوا يقول على أساس أعمرها، ثم يقول بعد ذلك تغيرت النية، ماذا علي؟ يا أبا بكر بارك الله فيك، أنت الآن بالنسبة لهذه الأرض إذا كنت أصلا أنت شاريها لأجل أن تسكنها وما زالت النية موجودة، ما عليك زكاة. ثانيا إذا كنت أصلا أنت شاريها للبيع والتجارة ثم حولتها سكن، ما عليك زكاة. ثالثا إذا كنت أنت شاريها أصلا للسكن ثم حولتها إلى بيع تريد أن تبيع فننظر. فإذا كنت عرضتها في السوق في البيع، أعطيت مكاتب العقارية أو عرضتها، فإنك يجب عليك أن تزكيها. في قول جماهير أهل العلم إذا حال عليها سنة كاملة وبلغت النصاب، قيمتها بلغت النصاب، تقيم سعرها بالقيمة السوقية في وقتها تخرج الزكاة. بعض العلماء يمنعون، يقول لا هذا التاجر المتربص ما يزكي حتى يبيع. الجمهور يقول لا، الذين يذهبون إلى زكاة عروض التجارة يقول لا بد أن يزكيها. إذا والله لا أنت ما عرضتها للبيع، الآن أنت غيرت نيتك وما عرضتها للبيع وبقيت، هذه ما تزكيها في أصح أقوال أهل العلم حتى تعرضها للبيع. أبو بكر يقول عندنا أرض ثاني شغالين فيها بناء، يقولوا بعدين إن شاء الله ناوين نبيعها، برج وناوين نبيعها، كيف نزكيها؟ أخي الفاضل ما تزكونها حتى تبيعونها. مثل ما ذكر لك الآن عندك أرض بنيت عليها بناية، هذه البناية ما تزكيها إلا إذا بعتها. فإذا بعتها من ساعة عرضها للبيع تحسب تستقبل سنة جديدة، تستقبل حول جديد، ثم تبدأ بإخراج الزكاة. إذا والله بعتها في نصف الحول ما عليك زكاة، الزكاة على المال إذا حال عليه الحول. بارك الله فيك. أبو اسماعيل يسأل يقول عن بر الوالدين بعد الوفاة. أخي الفاضل جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول هل بقي من بر والدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهم، يعني الدعاء لهم، لأن الصلاة في لغة العرب الدعاء، الصلاة عليهم، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهم، وإكرام صديقهم، هذه 3 أشياء. زد على ذلك الصدقة بارك الله فيك، أكثر لهم من الدعاء في ظهر الغيب، في صلاتك، في غير الصلاة أكثر لهم من الدعاء. كذلك ما يتعلق بقضية صلة الرحم، أبوك، أعمامك وعماتك، أمك، خالاتك وأخوالك، إكرام الصديق أيضا، كثرة الصدقة بارك الله فيك. أبو اسماعيل يسأل يقول عندي، يعني يقول فلوس دين على شخص وللأسف تقول يقول راحت علي، كيف أزكي؟ ما عليه زكاة، ما عليه زكاة يا أبا اسماعيل بارك الله فيك. أي شخص الآن أقرض شخصا آخر مبلغا من المال وهذا المبلغ ما استرده، والرجل أفلس أو جحد أو هو معسر، ما يزكي. إذا ردها لك تزكيه عن سنة واحدة بارك الله فيك. أبو شهاب يسأل يقول متى يجوز مسح الخفين أثناء الوضوء؟ أخي الفاضل، بالنسبة لمسح الخفين هو سنة طبعا، أو عفوا رخصة، مسح الخفين رخصة. إذا لبست الجوربين أو الخفين على طهارة، يعني لبستهم على طهارة توضأ ثم لبستهم، فإنه يجوز لك أن تمسح مدة يوم وليلة بالنسبة للمقيم. ويبدأ المسح، يبدأ المسح من أول مسحة بعد حدث، أول مسحة بعد حدث. ولعلي يعني أتكلم بهذه المسألة لأن كثير من الناس تخفى عليه تفاصيل هذه المسألة. أولا يا أخي الفاضل، لابد من لبسهما على طهارة. الشيء الثاني، لابد أن يكون الخف أو الجورب طاهرا، يعني غير نجس، يعني ما يكون من جلود مثلا المحرمات. الأمر الثالث، يشترطون طبعا بعض الفقهاء أن يكون الجورب هذا يصلح أن يطلق عليه جورب، يعني إذا رأاه قال هذا جورب، لأن بعض الجوارب مقطعة. الأمر الآخر، مدة المسح تبدأ مثل ما قلت لك من بعد حدث، من أول مسحة بعد حدث. يعني نفترض الآن لبست الفجر ورحت صليت طبعا مسحت عليه مثلا، عفوا نقول لبست الفجر صليت في المسجد بوضوء غسل القدمين وانت لابس الجوربين، الساعة 11 ظهرا أحدثت، خرج منك حدث. الساعة 12 توضأت مسحت، هذه أول مسحة بعد حدث، إذن ينتهي المسح ثاني يوم الساعة 12 الظهر. هذا التشبيه. الأمر الآخر، لو لبس الإنسان الجورب على طهارة وهو غير ناوي أنه يمسح، يجوز له أن يمسح حتى لو لم تكن النية مقدمة، يعني تمسح عليه والحمد لله ولا شيء عليك. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية انتقاض المسح، انتقاض المسح يكون بارك الله فيك بانتهاء المدة أو بالجنابة. فإذا انتهت مدة المسح يجب عليك أن تخلع، وإذا أجنبت يجب عليك أن تخلع أيضا لموضوع الغسل بارك الله فيك، تغتسل للجنابة. فإذا أجنب الإنسان بطل المسح على الخفين. أحيانا بعض الناس أثناء المسح أثناء اللبس يكشف قدميه، ينزع الجورب ثم يريد الصلاة، هل يصلي بهذه الطريقة أم لا؟ من العلماء من يمنع، يقول لا يجوز له أن يمسح، عفوا أن يصلي ما دام أن رجلين مكشوفتين. ومن أهل العلم يقول لا يجوز أن يصلي، الاحتياط بأن الإنسان ما دام أنه خلع القدمين يلزمه أن يتوضأ. بارك الله فيك يا أخوي أحمد. نعم طيب، انتهى وقت البرنامج، انتهت الأسئلة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم علما نافعا، عملا صالحا، قلبا خاشعا. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في الأعمار والأعمال والآل، إنه خير مسؤول. ألتقيكم غدا على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.